البئس، وعليه تكون ما بمعنى الذي، عليه تكون ما بمعنى الذي، ويكون فاعل لبئس، يعني بئس الذي عدلتمونا. واضح؟ بئس الذي عدلتمونا. إذن قلنا ما تكون بمعنى الذي، ويكون فاعل، أو تكون فاعل لماذا؟ لبئس، يعني الذي يكون فاعل لبئس. إلى هنا واضح؟ قال نعم، المخصوص بالذمة هو محذوف تقديره عدلكم، يعني بئس ما، أو بئس ما عدلكم الذي عدلتمون إياه. واضح؟ بئس ما الذي عدلتمون إياه. نعم.
أي تسميتكم إيانا بما ذكر، وقد تقدم الكلام على مباحث الحديث في باب التطوع خلف المرأة،
وأيضا هذا الحديث سبق بيانه وما يتعلق به، وأظن أن في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال، الدرس القادم إن شاء الله نحاول أن تأتوا بالمجلد الثاني من كانت معه نفس النسخة، لأننا إن شاء الله سنحاول ندخل في كتاب المواقيت، في كتاب المواقيت إن شاء الله.
لمس بشهوة الذي ينجد الرجل ينقض الوضوء.
لمس مس إيش؟
بشهوة.
ما ينقض الوضوء إذا نزل، ينتقض بخروج المذي وليس بالمس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن عائشة أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة، وما كان هذا التقبيل بدون شهوة. هل رأيت إنسان يقبل زوجته بدون شهوة؟ لا يتصور، أليس كذلك؟ تقول هل مجرد الملامسة في الجماع بين الختانين يوجب الغسل؟ أرجو التوضيح. نعم، إذا مس كما قالت عائشة، إذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وجاء في حديث عائشة وهذا في مسلم، إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال الإمام النووي المراد بمس الختان الختان هو أن يدخل الحشفة رأس الذكر، فإذا أدخله فقد مس الختان الختان، لا المراد مكان الختان مكان الختان، لا. واضح؟ أظن أن الكلام واضح، أليس كذلك؟ فهذا هو المراد كما قال الإمام النووي رحمه الله، سواء أنزل أو لم ينزل، فما دام مس الختان الختان فقد وجب الغسل كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإنزال مس ختان أو لم يمس ختان فهو موجب للغسل، أليس كذلك؟ إنزال المني سواء مس أو لم يمس فهو موجب للغسل إن خرج بتدفق وشهوة. تقول إذا كانت للمرأة، تقصد إذا كان للمرأة جد، أو إذا كان المرأة لها جد مريض ويرقد في المستشفى وهو محتاج إلى خدمة دائمة، ولكن يرفض أن يصلي ويحب أن يستمع للأغاني، أسأل الله العفو والعافية، فهل يجوز لها البقاء عنده لخدمته خاصة، وأنه ليس له وليس هناك غيرها ممن يستطيع البقاء عنده لخدمته؟ هذه المرأة تحاول أن تسدد وتقارب، بمعنى أنها تجلس معه ولكن تمنعه من الاستماع إلى الأغاني ولا تبالي به. واضح؟ وأما الصلاة فتحاول أن تذكر أن تذكره بالله جل جلاله، وأنه على هذا العمر ووصل إلى هذا العمر، وترك الصلاة شيء عظيم، أليس كذلك؟ وخاصة أن الإنسان سيختم له بشر، نسأل الله العفو والعافية، فعلى هذه المرأة أن تقوم بخدمته وتحاول أن تستمر، ولها الأجر على مصابرتها بإذن الله، ولكن أيضا لا تضيع الحقوق الأخرى التي تتعلق بها إن كان لها زوج مثلا، وكذلك لا تبالي به في عدم الاستماع إلى الأغاني، تأخذ ما عنده ولا تبالي به، ولكن أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. فتحاول أن تخدم هذا الأب قدر المستطاع. تقول إذا استمرت، طبعا إذا كان يوجد شخص آخر يقوم بهذا الأمر عنها وهو قريب أيضا فتحاول، لكن أنا وضح لي من السؤال أنه لا يوجد إنسان آخر، فتحاول أن تسدد وتقارب ولها الأجر بإذن الله. تقول إذا استمرت الدورة الشهرية أكثر من المعتاد، فكم يوم تنتظر المرأة؟ 10 أيام أو 15 يوم؟ كم تعتبر الزيادة استحاضة؟ نقول هذه المسألة ترجع إلى هذه المرأة، ولهذا نقول مسائل الحيض ليست مسائل يسيرة، ولهذا نحتاج أن نسأل المرأة أكثر من سؤال حتى نصل. هذه المرأة كم كانت تعتاد؟ هل هي مميزة؟ هل هي متحيرة؟ هل هي معتادة؟ هذه 3 أمور، إما أن تكون هذه المرأة مميزة، وإما أن تكون معتادة، وإما أن تكون متحيرة، أليس كذلك؟ فإن كانت تميز دم الحيض عن غيره فهذا هو المراد، تستطيع. وإن كانت معتادة بمعنى أن لها عادة 7 أيام دائما كذا ثم زادت في هذه السنة أو في هذا الشهر، فنقول ما زاد على هذه العادة يعتبر استحاضة، ولهذا أنا أقول هذا فيه تفصيل. أما المتحيرة فيرجع إلى هذا التحير، هل هي مبتدئة أو ليست بمبتدئة، ومتى أتاها هذا التحير، كيف كان الحيض معه، فكل هذا فيه تفصيل. واضح؟ ولهذا أقول إن كانت تعني المعتادة فأخذت الجواب، وإن كانت تعني المميزة فأخذت الجواب، وإن كانت تعني المتحيرة فهذا له أسئلة كثيرة يضيق يعني الوقت بها، كما أرجو الإعراب على سؤال الآية السابقة سورة إبراهيم. من يذكر الآية؟ إيش الآية اللي هي سألت عنها؟ فلتكتب السؤال حتى نستحضر. لا لا ليس هذا، هي سألت عن موضع في السورة لكن ما يحضرني الآن أين الموضع، فلتكتب السؤال حتى نعرف المكان. تقول إذا قام مأموم خلف إمام جالس مع عدم علمه بالحكم، إذا قام مأموم خلف إمام جالس مع عدم علمه بالحكم، هل يعيد ما صلى من الصلوات؟ وإذا قلنا لا، هل يدخل تحت قاعدة فعل المأمور نسيانا أو جهلا لا يعفى عنه وأن القيام ركن؟ أفيدونا. إذا قام مأموم خلف إمام جالس مع عدم علمه بالحكم، أنا لا أتصور كيف يقوم إمام مأموم، إذا قام مأموم خلف إمام جالس مع عدم علمه بالحكم هل يعيد ما صلى من الصلاة؟ نعم، أقول لا يعيد. ومسألة قيام المأموم خلف الإمام الجالس فيها تفصيل، ليس هكذا على إطلاقها، وأفضل من فصل فيها شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك هو تبع للإمام أحمد. والتفصيل هو إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فعلى المأموم أن يبتدئ معه جالس، لكن لو فرضنا بهذه الصورة خالف المأموم الإمام جهلا نقول ما يعيد، وسأبين لكم القاعدة إن شاء الله ونكمل التفصيل. أما لو صلى خلف الصورة الثانية، قلنا الصورة الأولى أن يبتدئ الإمام الصلاة جالس فعلى المأموم أن يبتدئ معه، أما لو عرض له بعد ذلك الجلوس فقال شيخ الإسلام أنه لا يتابع. لماذا؟ قال لأن هذا عارض فلا يضر. قال وبهذا نجمع بين النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مرضه بدأ الصلاة جالس فأمرهم بالجلوس وأشار إليهم بالجلوس، وفي قصة مرضه صلى الله عليه وسلم مرض موته صلى أبو بكر في البداية وكان قائم، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصار هو الإمام فجلس، فظل الصحابة قيام. لماذا؟ لأن هذا عارض. قال وبهذا تجتمع النصوص، وهو أولى من قال أولى من قال بأن هذا منسوخ، لأن بعضهم زعم النسخ، والنسخ لا يصار إليه إلا بمعرفة التاريخ وعدم الجمع، والجمع هذا يسير وممكن، فهو أولى تحت قاعدة فعل. أما القاعدة فأقول القاعدة هذه قاعدة عظيمة، احفظوا هذه القاعدة. إذا ترك الإنسان إما أن يكون ترك وإما أن يكون فعل، لا يخلو من حالتين، الإنسان إما أن يفعل محرم وإما أن يترك واجب، أليس كذلك؟ نأتي أولا إلى فعل المحرم، أو نبدأ أولا بترك الواجب وهو أولى. إن ترك الإنسان الركن وهو جاهل، ترك الركن أيضا انظروا إلى هذا التفصيل، إما أن يفعل محرم وإما أن يترك واجب، ترك الواجب يعني الركن إما أن يتركه، إما أن يترك الواجب نسيانا، وإما أن يتركه جهلا، أليس كذلك؟ أما إن ترك الواجب نسيانا فإنه يؤمر بالإتيان به، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. وأما إن ترك هذا الركن جهلا فإنه لا يؤمر بالإعادة إذا كان خرج الوقت لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة ماذا؟ أمره بإعادة الصلاة لأنها في الوقت، لأنه ترك أركان، وما أمره بإعادة الصلوات التي مضت. لماذا؟ لأن الوقت خرج. إلى هنا واضح القاعدة في مسألة ترك الواجبات، إما نسيانا وإما جهلا. أما لو فعل محرم نسيانا أو جهلا فهو سيان. واضح؟ لماذا؟ لحديث معاوية ابن الحكم السلمي، فإنه تكلم في الصلاة لجهله بالكلام، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أمره بإعادة الصلاة لا في الوقت ولا بعد الوقت، وكان الوقت موجود، أليس كذلك؟ وكذلك لو تكلم نسيانا فإن الحكم سيان ولا فرق. هذه القاعدة مهمة جدا في ضبط مسائل كثيرة في الفقه، فاحفظوها. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما إعراب لفظ الجلالة الله؟ وهل يجوز القراءة بإن، يعني بأن بدأ بلفظ الجلالة إن وصل أو قطع؟ نقول هنا لفظ الجلالة بدل من ماذا؟ من الحميد، قوله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إذا وصلت أو وصل القارئ فإنه يقرأ هكذا: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لا، ما يقول الله. لماذا؟ لأن ما قبله مكسور فيرقق. واضح؟ الله الذي له كذا إلى آخر الآية. أما لو ابتدأ فماذا يقول؟ الله الذي. واضح الكلام؟ لأنه قطع الوصل. وورد في قراءة الرفع، ورد في قراءة الله هكذا، لفظ الجلالة مرفوع ورد في بعض القراءات. فلفظ الجلالة إما أن يكون على أنه مبتدأ، وإما أن يكون خبر على تفصيل هو مذكور في الإعراب. يعني إما أن يكون الله لفظ الجلالة مبتدأ وما بعده خبر، وإما أن يكون خبر مقدم والجملة مبتدأ. واضح الكلام؟ إذن هذه هي القراءة في هذه الآية، هذه القراءة في هذه الآية. نعم، خلاص انتهى. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أما درس هذه الليلة فإن المصنف رحمه الله تعالى قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرأة تقرأ على المصلي شيئا من الأذى.
نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب المرأة تطرح على المصلي شيئا من الأذى. ولنرجع إلى ما مضى من الأبواب، فإن الباب الذي قبله باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، ولنرجع للباب الذي قبله باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. وهذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري، أنا قلت ولنرجع هذا الرجوع حتى نستحضر ونستذكر ما مضى، لأن المسألة التي ستأتي إنما هي مبنية على ما مضى. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب المرأة تطرح على المصلي شيئا من الأذى. انظر، تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يعني وهو في حال كونه يصلي، وهو في حال كونه يصلي. ننظر بماذا استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الباب. قال
حدثنا أحمد بن إسحاق
السراماري. نعم، قال حدثنا أحمد بن إسحاق السراماري. أقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب في المجلد الأول في صاد 13 رقم الترجمة أو الترجمة السابعة، السرماوي، السرماوي، قال بضم السين وإسكان الراء، بضم السين وإسكان الراء، قيده ابن السمعاني نسبة إلى سرمار، نسبة إلى سرمار قرية من بخارى، قرية من بخارى. وضبطه أبو علي الغساني بفتح السين السرماري، السرماوي، السرماوي. كلكم في النسخ معكم بالراء أو بالواو في المتن؟ كلكم بالواو، ها؟ بالراء، لا أحد عنده يوجد بالواو. وكذا هو بخط المزي، وكذا هو بخط المزي. وحكى الرشاطي فيه كسر السين، فيه كسر السين، السرماوي، السرماوي. هذا ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب، وهذا من باب الفائدة. قال
قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل،
إسرائيل ابن يونس، إسرائيل ابن يونس، عن
عن أبي إسحاق،
أبو إسحاق هو عمر ابن عبد الله، أبو إسحاق هو عمر ابن عبد الله. قال
قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم.
الله أكبر، انظر إلى هذا الحديث وما فيه. يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند الكعبة، وهذا قبل الهجرة، قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، يعني أن قريش كانوا جلوسا في مجالسهم. انظروا إلى صبره صلى الله عليه وآله وسلم. قال
إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي،
انظروا، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، يعنون به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرائي، فهؤلاء ماذا يقال فيه؟ ما يستطيع الإنسان يتكلم، ولهذا ماتوا شر ميتة وقتلوا شر قتلة. يقول انظروا إلى هذا المرائي، يعني يصلي أمامنا، يرائي الناس بأنه ما شاء الله يصلي. هذا قيل في من؟ في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قيل فيك هذا يا أخي فاصبح، فأنت لست أولى وأفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوذي في الله بالكلام وسيأتي الآن بالفعل. صبر صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنه يعلم بأن الآخرة خير وأبقى، وهذه الدنيا ثانية، كم سيبقى فيها الإنسان؟ ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مثلي ومثل الدنيا كراحل استظل تحت ظل شجرة ثم رحل عنها. كم ستبقى تحت هذا الظل؟ ساعات، ثم بعد ذلك تمضي لا شيء، أليس كذلك؟ وهكذا مثل الدنيا. اسألوا من عاش العمر المديد، من بلغ إلى 80 و90، قل له كم عشت وكم مضى من عمرك، ماذا سيقول لك؟ سيقول: والله كأنني ولدت البارحة وسأموت اليوم. لماذا؟ لأن هذه الدنيا تغر إن لم ينتبه لها الإنسان، هذه الدنيا إذا لم ينتبه لها الإنسان فإنها سوف تأخذ من عمره، وإما أن تكون في ميزان حسناته، وإلا فإنها في ميزان سيئاته، نسأل الله العفو والعافية. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه. قال:
أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمل إلى فرقها ودمها وسلامة فيجيب به؟
انظروا، فقال هذا القائل: أيكم يقوم إلى جذور آل فلان فيعمد إلى ماذا؟ قال: إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به، يعني يأتي بفرث ودم الجزور. لماذا؟ انظر، قال:
ثم
يمهله حتى إذا سجد صلى الله عليه وآله وسلم جاء ووضعه بين كتفيه. انظر إلى هذا الموقف، تخيل هذا الموقف، أنت ماذا أذيت في جنب الله؟ لا شيء، أليس كذلك؟ لم تؤذى في جنب الله كما أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ساحر، قيل فيه ساحر، وقيل مجنون، وقيل كذاب، وقيل كاهن، وكان يرمى بالحجارة، وكان يوضع له في الطريق الشوك والحجارة. أوذي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أوذي في عرضه، وما تركه المنافقون، قاتلهم الله، ما تركه المنافقون، حتى في عائشة رضي الله عنها تكلموا فيها حتى نزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ولهذا هنا قال: من منكم يعمد ويأتي بهذا الفرث ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه إذا سجد؟ انظروا، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن يصلي في ذلك المكان، تخيل هذا المنظر. قال: فانبعث أشقاهم، وصدق والله راوي الحديث فانبعث أشقاهم، وهو عقبة ابن أبي معيط هو الذي انبعث، والله كان أشقاهم كما قال. لماذا تفعل هذا مع من؟ مع خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا ماذا حصل. قال:
فلما سجد وسلم
الله أكبر. قال: فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه بين كتفيه. انظر، لما خر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد لله رب العالمين، لم يسجد لصنم ولا لحجر ولا لبشر، بل سجد للجبار، للملك، لعلام الغيوب صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فلما سجد وضعه بين كتفيه. قال:
وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا،
وثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد، تخيل، وذلك الفرث والدم على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. وليس ذلك فقط، بل انظروا ماذا حصل. قال:
فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك.
نعم، قال: فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، يعني من شدة الضحك، من شدة الضحك كان بعضهم يميل إلى بعض، على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما قام من سجوده. انظر إلى هذا الموقف، انظر، هؤلاء يضحك من من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ساجد خار لله جل جلاله، والدم والرفث على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا ماذا قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
عليها السلام وهي جويرية.
نعم، فانطلق منطلق، وسيأتي من هو، إلى من؟ إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي جويرية صغيرة، وهي بنت جارية صغيرة، يخبرها الخبر. فماذا حصل وماذا فعلت رضي الله عنها؟ قال:
فأقبلت تسعى،
يعني جاءت تسعى بشدة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقوم يضحكون منه ويستهزئون به، والله يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الكبر وما يسمى بعزة النفس، وهي ليست بعزيزة والله، أخذتهم، فجعلت الواحد منهم لا يؤمن ولا يصدق بهذا النبي، وهم والله يعلمون أنه رسول الله، يعلمون أنه رسول الله. ولهذا كان أبو جهل وهؤلاء الرؤوس، رؤوس الكفر، كانوا بالليل يجتمعون عند داره صلى الله عليه وآله وسلم يسمعون القرآن، ثم إذا أرادوا أن ينصرفوا التقوا، فقال له: يا فلان ما الذي أتى بك؟ وقال: أنت ما الذي أتى بك؟ يقول: أنا أتيت حتى أسمع كلام هذا الرجل. فيقول له: لا تعب ولا ترجع إلى هذا الفعل مرة أخرى. فيتفق هؤلاء على عدم العودة، ثم في اليوم الثاني فإذا بالاجتماع في ذلك المكان، ثم إذا انصرفوا حصل نفس ما حصل في البارحة. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذا الكلام ليس كلام بشر، هذا الكلام هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى، ولهذا كان يؤثر في قلوبهم، ولكن هذا التأثير ما جعلهم يؤمنوا لأجل الكبر. يعني المانع هو كبرهم وأنهم أفضل من غيرهم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا الكبر كم أودى بصاحبه وكم أهلك من البشر. يقول:
وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى أخذته
عنه. انظر إلى هذا الموقف، قول هذا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد ما تحرك من مكانه، والقوم يضحكون وهو ساجد يبكي يدعو ربه جل جلاله. ولهذا انظروا ماذا حصل، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها مستجابة، وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل ساجد وهو يبكي لما يرى من قومه. قال:
وأقبلت عليهم تسبهم،
ألقت عن ظهره، ثم أقبلت على القوم الذين يضحك منهم صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبلت عليهم تسبهم، تسبهم وهي جارية صغيرة. انظر، ما رضيت أن يفعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر. وكم يسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان؟ من منا يرد؟ من يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنابر وفي المجلات وفي غيرها؟ ثم نحن ما شاء الله نضحك، وربما يستهزأ بسنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن الأمر لا يعنينا. هذا الأمر خطير، لأن هذا إن دل على عدم حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحب الحقيقي في القلب، إذ والله لو كان هذا الحب في القلب لتأثرت بما يقال فيه صلى الله عليه وآله وسلم من أي بشر كان، من أي إنسان، والله لو كان ما كان في الدنيا، والله لا نرضى في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم بأدنى أمر. لماذا؟ لأن من طعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوالله إنه يريد أن يطعن في الدين. وهل عندنا رأس المال إلا هذا الدين؟ وهل إذا فقدنا هذا الدين كنا بخير؟ والله كنا في أرذل وآخر الأمم. لماذا؟ وهذا هو الحال. لماذا؟ حتى ترجعوا إلى دينكم. ولهذا لا يرضى الإنسان المسلم الحقيقي المؤمن أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جم أو جاء أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. لماذا؟ لأن الذي يطعن في صحابته أو يطعن في زوجاته فوالله ما أراد الطعن فيه فقط، بل أراد الطعن في الدين. لماذا؟ لأنه إذا فقدت السلسلة الموصلة إلى هذا الدين فوالله من الذي يوصلنا؟ إذا فقد الصحابة من الذي نستطيع أن نعلم بأن هذا حق أو ليس بحق إلا عن طريقهم؟ ولهذا هذه إنما هي فكرة اليهود، الطعن في الصحابة والطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنها فكرة يهودية. فالحذر، الحذر من أن نخدع بمن يدعي الإسلام وهو يهدم الإسلام. لا نصدق هذه الترهات، قالوا ما قالوا وزعموا ما زعموا، والله لا نصدق. لماذا؟ لأنه إذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الذي ننتظره؟ ما الذي ننتظره؟ هل بقي شيء من الدين؟ والله ما بقي شيء من الدين، جهل مركب في بعض الفرق الضالة، نسأل الله العفو والعافية، يعني كلام حتى لا يذكر. والله أرادوا أن يثنوا على علي فأوقعوه رضي الله عنه في الفاحشة، يقول الواحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائم وعائشة بجنبه وعلي بجنبها. ماذا يريد أن يصل بهذا الكلام؟ بأن عائشة زانية، وما يعلم الغبي الجاهل بأنه أوقع علي في الزنا. انظر، جهل مركب، نسأل الله العفو والعافية. يريد أن يثني على علي، فوالله إنه طعن فيه شعر أو لم يشعر، ولكن الجهل المركب والغلو هو الذي يوصل البشر إلى هذا. يعني أن الإنسان يغلو في بشر حتى يوصله إلى درجة الألوهية، هذا هو الأمر المنكر، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا رضي الله عنك يا علي لما قام بتحريقهم، وما ذاك إلا لما رأى أنهم ألهوا وأرادوا أن يصلوا به إلى درجة الألوهية، ولكن أنكر الصحابة عليه هذا الفعل وازدادوا، نسأل الله العفو والعافية، في أنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، إذن علي رب، وصلوا إلى هذه الدرجة. فنقول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم واجب، والله هو من الجهاد في سبيل الله. من دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحيا سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأودي في جنب الله فوالله إنه لفي جهاد عظيم، وهو مأجور على كل حركة وعلى كل كلمة قال فيه وعلى كل كلمة يقولها. لماذا؟ لأنه إذا طعن في هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يبقى لنا شيء من الدين، أليس كذلك؟ قال:
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال،
انظر، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ماذا قال؟ قال:
اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش.
دعاء منه صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب حتى لو كان كافرا، تخيل، كما جاء في الحديث الصحيح، حتى لو كان كافر، فإن كان مظلوم فإن دعاءه ليس بينه وبين الله حجاب، فما بالك إذا كان بإنسان مؤمن أوذي في جنب الله فدعا وظلم، وما بالك إذا كان هذا الذي أوذي وظلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، اجتمعت فيه جميع هذه الأوصاف، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم استدرك. لماذا؟ لأنه لو دعا عليهم لنفذوا وقضي عليهم بأجمعهم، فاستدرك فقال: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. ولهذا لما جاءه جبريل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي قد أصيب بما أصيب لما دعا قومه وأعرضوا عنه، فقال له جبريل: يا محمد، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين قريش، لطبقته عليهم ولم يكن منهم شيء، يعني كأنهم لم يكونوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عل الله أن يخرج من أصلابهم من يدعو الله ومن يصلي لله. وحصل هذا، خرج من أبي جهل ومن غيره من يدعو الله، أليس كذلك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استدرك فقال: يعني اللهم عليك بهؤلاء وهم من قريش، لأنه لو دعا على قريش بأجمعهم لهلكوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عليك بعمر ابن هشام و
وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيت من صحى يوم بدر.
الله أكبر. انظر فيقول لما اجتمع الجيشان هناك عرف هذا الاستهزاء. أين التمايل وأين الضحك؟ أين الاستهزاء؟ يستهزوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هذا يوم القيامة. بعد ماذا؟ بعد ما كان أولئك وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. انظر يعني ما شاء الله فرحين بما حصلوا اليوم من الاستهزاء على الصالحين وعلى المؤمنين وعلى الأتقياء. ولكن هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون؟ هل ثوبوا ما كانوا يفعلون؟ هل ثوبوا ما كانوا يفعلون؟ لا والله ما حصلوا على شيء، ما حصلوا إلا على الخزي والندامة يوم القيامة وفي الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ بمن تستهزئ؟ بالصالح؟ أما تخشى أن يرفع يديه إلى الله ويقول يا الله فما الذي يرد؟ سهام الليل تصيب، أليس كذلك؟ فما يجوز والحذر أن الإنسان يستهزئ بسنة أو يستهزئ بإنسان صالح. لماذا؟ لأن هذا يوصل إلى الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر خطير، ولهذا الاستهزاء ليس بالهين. وهنا يقول الراوي فوالله يقسم على ماذا؟ رأيتهم، لقد رأيتهم صرعى يوم بدر قتلوا شر قتله. وانظروا ماذا حصل. يقول
ثم سحبوا إلى قليب قليب بدر.
يقول ثم سحبوا إلى قليب إلى القليب قليب بدر. سحبوا كما تسحب الشاه الميتة الجيب. انظر هذه هي نهاية المطاف. وكل متكبر متجبر طاغية فوالله إن عاقبته إلى خسار. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ والله تعلم ما فيه، لأنه ما تكبر متكبر وما طغى على البشر وما فعل ما فعل ويظن أنه لا يستطيع عليه أحد. والله إن الله قادر بكلمة واحدة كن فيكون، كان لم يكن. فرعون من مثله تكبر؟ من مثله طغى في الأرض؟ من؟ لا أحد. تجبر. وما هي النهاية؟ النهاية أنه طبق عليه البحر والنار فمات شر ميته. هذا المتكبر، حتى إن قومه ظنوا بأنه لم يمت وأن فرعون ما شاء الله هذا لا يموت أبدا. فاليوم ننجيك ببدنك. لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية. فأنجاه الله ببدنه حتى يصدق أولئك القوم بأن نعم فرعون هو الذي كنا نظن أنه لا يموت قد مات. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. مرض يسير يأتي إلى هذا الطاغية، والله لو سعى ما سعى إذا كتب الله عليه أن لا يعيش بهذا المرض ويصاب بالذل والله إنه سيصاب بالذل في الدنيا قبل الآخرة. هذا في الدنيا، فما بالك كيف يكون عقابه في الآخرة. هذا في الدنيا. وقعوا والله الواحد قد يعاني منهم هؤلاء في نهاية عمره، والله إنك تجد خاتمة السوء واضحة بينة. ولهذا لا ينفع الإنسان أن يتكبر كائن من كان، ولا يتجبر ولا يظلم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، فالإنسان لما يتكبر؟ والله لو راجع نفسه ونظر هو من ماذا مخلوق والله ما تكبر. من نطفة، من مني مهين، من ماء مهين. هذا الذي يتكبر هو مخلوق من هذا الماء. انظر ماذا تحمل في بطنك، انظر ماذا تحمل في بطنك العذرة، على ماذا تتكبر؟ انظر ماذا تخرج من بطنك على ماذا تتكبر؟ انظر إذا مت كيف تقلب، انظر إذا ملف، والله لا تسوى شيء إن لم يرحمك الله جل جلاله. فعلى ماذا التكبر؟ وعلى ماذا الطغيان؟ تظن أنه لا يفتضي عليك أحد؟ لا والله، هذا الذي لا ينتبه لهذا الأمر والله يندم ولا ينفع الندم. ولهذا عليك أن تقرأ ما حصل للأمم السابقة وما حصل لمن تكبر وطغى وتجبر في الأرض، فوالله إن العواقب وخيمة، والحال والمآل يشهد بذلك. فالإنسان عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه، والتكبر سواء من أصغر القوم أو من أكبر القوم فهو داخل في هذا، وسيعاقب إن لم يرجع ويتوب إلى الله. يقول:
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتبع أصحاب القليل لعنة.
ما الفائدة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتبع أصحاب القليل، هؤلاء القوم، لعنة، يعني الطرد من رحمة الله، عذاب، دائما يعذبون في قبره، فما بالك في الآخرة كم سيعاني الواحد منه. فعلى الإنسان أن ينتبه. قال:
قوله: باب المرأة تفرح عن المصلي شيئا من الأذى.
نعم، قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله: قوله، يعني قول الإمام البخاري: باب المرأة تطرح على المصلي شيئا من الأذى. ماذا أراد بهذا الإمام البخاري؟ لماذا بوب هذا الباب؟ قال في المجلد الثاني في شرحه، في المجلد الثاني في 46 و100،
هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها.
يقول: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي مضت، ولهذا قلت لكم نحن نستذكر ونسترجع التراجم التي مضت. إذن ثم نقول: ماذا يريد الإمام البخاري إذن إذا كانت قريبة؟ ماذا يريد بهذا الباب؟ قال:
وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أرضه من أي جهة أمكننا تناوله.
نعم، يقول الإمام ابن بطال: وذلك، يعني المراد بهذه الترجمة، أن المرأة إذا تناولت على ما على ظهر المصلي فإنها تقصد أخذ ما على ظهره من أي مكان كان. فكأنه يقول: حتى لو مرت من أمامه لا تؤثر عليك، أليس كذلك؟ فكأنه يقول بأن هذه الترجمة معقودة لمرور المرأة، الترجمة معقودة لمرور المرأة. قال:
فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه.
فيقول: فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها، لأنها ستتناول ما على ظهره فستكون من أمامه، قال: فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه، يعني ليس بأقل منه، أليس كذلك؟ يقول: ليس بأقل منه. قل: والذي يظهر، والله أعلم، والذي يظهر لي والله أعلم، أن المصنف أراد بهذا الباب مس المرأة للرجل وهو يصلي، وأن إصابتها له لا تضره، واضح؟ لا تضره. إلى هنا واضح؟ يعني الإمام البخاري يريد بهذه الترجمة بأن مس المرأة للرجل لا يضر، واضح؟ مس المرأة للرجل لا يضر، هذا المس لا يضر إن كان في الصلاة. لماذا؟ أقول: لأن الباب الذي قبله هو مس المصلي الرجل للمرأة، أليس كذلك؟ الباب الذي قبله هو مس من؟ مس الرجل للمرأة، أليس كذلك؟ فأراد أن يبين أن الحكم لا يختلف، في مس المرأة للرجل والرجل للمرأة في الصلاة، واضح إلى هنا؟ والرجل للمرأة في الصلاة. يعني كأن الإمام البخاري يقول أنا ذكرت لك في الباب الماضي باب هل يغمز الرجل امرأته، إذن باب مس الرجل للمرأة، فكأنه يقول لعل سائل يسأل وهل إذا كان المس من المرأة للرجل المصلي الحكم واحد أو يختلف، وكأنه يقول أعقد لك هذه الترجمة في بيان المرأة تطرح عن المصلي شيئا وهذا الطرح يستلزم المس، وإذا كان يستلزم المس فإن مس المرأة للرجل أيضا لا يضر، أيضا لا يضر كما أن مس الرجل للمرأة لا يضر. واضح الكلام؟ هذا الذي يظهر لي. قلت والرجل للمرأة في الصلاة، ولم يقصد المرور، وأيضا لا يصلح الاستدلال به على مرور المرأة البالغة. ايضا هذا الحديث ليس فيه دليل على ما ذكره من ابن بطال. لماذا؟ قل لا يصلح هذا ان يستدل به على جواز مرور المرأة البالغ من امام المصلي. اقول لا يصلح الاستدلال به على مرور المرأة البالغ يعني من امام المصلي، لان فاطمة رضي الله عنها كانت جويرية، يعني لو سلمنا جدلا بانها مرت من امامه فنقول كانت صغيرة، ونحن بينا بان الصغير لو مر لا يقطع الصلاة، اليس كذلك؟ كانت جويرية يعني صغيرة كما في الحديث. وايضا مرورها من امامه يحتاج الى اثبات، يعني هم قالوا بأنها مرت من أمامه فنقول أثبت العرش ثم انقش، أثبت بأنها مرت حتى نبحث معك، وإلا فلا يوجد المرور. يستطيع الإنسان أن يأتي من جنب المصلي ويضع ما على ظهره، من ورائي ويضع ما على ظهره، وخاصة أنه ساجد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قلنا وأيضا مرورها من أمامه يحتاج إلى إثبات وهو بعيد. قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 32 و700، الظاهر أن فاطمة عليها السلام إنما جاءت من ورائه فطرحت عنه ما طرحوا عليه، فطرحت عنه ما طرحوا عليه إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الإمام ابن رجب رحمه الله يقول الذي يظهر من الحديث لأنها أتت من ورائه وطرحت ليس من أمامه، ولهذا قلت يحتاج المرور هذا إلى إثبات. قال إذن الصحيح بأن المراد بهذه الترجمة ما هو؟ مس المرأة للرجل وهو يصلي، فكما أن مس الرجل للمرأة وهو في الصلاة يعني وهو يصلي يجوز أن يمس المرأة كما بينا في حديث عائشة لما كان يغمز رجلها صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك هنا المرأة التي هي خارج الصلاة يجوز أن تمس الرجل الذي يصلي، يعني إذا كان هذا زوج له، هذا هو البحث، أو أب أو من المحارم المحرمية الدائمة. نعم. قال حدثنا أحمد بن إسحاق، قال هذا من صغار شيوخ البخاري.